الطاهرين. الكلام في مسألة 1406. قرأنا أغلب فروع هذه المسألة، بحثناها سابقا، وانتهى الكلام إلى قوله نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر، وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه، بالرغم من عدم وجود من ينفق عليها للزوج المفقود له مال ينفق عليها منه ولا وليه له استعداد في أن ينفق عليها من ماله، لا يجب عليه ذلك، هو غير مستعد للإنفاق عليها من ماله، بالرغم من ذلك يجب عليها شنو؟ الصبر. لكن هذا الحكم هو وجوب الصبر وعدم جواز طلاقها من قبل الحاكم الشرعي، هذا الحكم مقيد بأن يكون الزوج مفقودا مع العلم بماذا؟ بحياته. هذه المسألة التي ينبغي بحثها، وهي مسألة محل ابتلاء كما تعلمون. المفقود فواضح أنه تارة تعلم حياته وأخرى لا تعلم حياته. القسم الثاني من المفقود، وهو المفقود الذي لا تعلم حياته، شخص غاب راح، من حي ميت، هذا مو معلوم لنا. هذا القسم الثاني، هذا إلى حكم خاص به. تقدم سيأتي التعرض له في مسألة 1459 من أحكام العدة في كتاب النكاح، في كتاب الطلاق. في هاي المسألة يتعرضون لحكم المفقود الذي لا تعلم حياته، وهناك يذكرون كما سيأتي، من استعجل فقط نذكر شنو الحكم، لأن الارتباط بالقسم الأول اللي هو محل كلامنا. هناك ذكروا بأن المفقود الذي لا تعلم حياته ذكروا بأن المرأة زوجته يجب عليها الصبر إذا أنفق عليها وليه من مال نفسه أو من مال المفقود، إذا كانت هناك نفقة يمكن إجراؤها عليها من مال المفقود أو من مال الولي نفسه، يجب عليها شنو؟ الصبر، ولا تصل النوبة إلى التطليق. وإلا يعني وإن لم يكن للمفقود مال ينفق عليها منه والولي أيضا ليس له استعداد للإنفاق عليها، ففي هذه الحالة فإن صبرت على ذلك فهو، وإلا إن لم تصبر ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يؤجلها 4 سنين من حين رفع أمرها إليه، ثم يفحص في الجهات عن هذا الشخص، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدت عدة وفاة، وإن جهل حاله وانقضت 4 سنين أمر الحاكم وليه أن يطلقها، فإن امتنع أجبره على ذلك، وإلا بأن لم يكن له ولي أو ما أمكن إجباره على الطلاق، الولي يطلق بحسب ولايته عنا أو ما أمكن إجباره على الطلاق، في هذه الحالة يطلقها منه الحاكم الشرعي. هاي كلها السلسلة من الأحكام المترتبة كلها ثابتة في المفقود الذي لا تعلم حياته. إذا المفقود الذي لا تعلم حياته هناك مجال لكي تطلق زوجته من قبل الحاكم الشرعي، لكن بعد سلسلة إجراءات تتخذ من قبل الحاكم الشرعي على كلام في هذه الإجراءات، من حيث كونها إجراءات صارمة أو يمكن التسامح بها. مسألة الفحص لابد من 4 سنين أو لا، ليس لابد من 4 سنين، المناط على اليأس أو عدم اليأس. فإذا يأسنا منه قد نستغني عن الفحص من 4 سنين. هذا كلام سيأتي في كتاب الطلاق في أحكام العدة، وسيأتي الحديث عنه مفصلا. المهم أن هذا ليس هو موضوع كلامنا، محل كلامنا المفقود الذي تعلم شنو حياته. مفقود أعلم بكونه حي لكن مو معلوم هو وين، لا يمكن الوصول له. الكلام في هذا المفقود الذي تعلم حياته والذي لا يمكن الوصول إليه، هذا هل يمكن تطليق زوجته من قبل الحاكم الشرعي بعد الإجراءات السابقة أو من دون الإجراءات السابقة أو لا؟ أن هذا زوجته ابتليت فعليها ماذا؟ أن تصبر إلى أن يأتيها خبر منه بموته بطلاقه، عندئذ تعرف حال سبيلها. أما ما دام لم يأتها خبر عن موته أو عن طلاقه فيجب عليها الصبر، ولا يجوز للحاكم الشرعي أن شنو؟ أن يطلقها. هذا محل الكلام، واضح صار؟ هذا محل الكلام. السيد الماتن وغيره من الفقهاء ذهبوا إلى وجوب الصبر عليها، ولذا قال: وأما نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليه الصبر، عليها الصبر، وإن لم يكن هناك مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من ماله، بالرغم من أنه هاي المرأة المسكينة لا منفق عليها، بالرغم من ذلك يجب عليها شنو؟ الصبر. واضح هذا اللي أقوله؟ هذا هو الحكم، وهذا هو موضوع هذا الحكم. خب، نتساءل ما هو الدليل على هذا الحكم الذي أصبح مشتهرا بين العلماء خصوصا المعاصرين؟ واضح معروف هذا الحكم. ما هو الدليل على هذا الحكم؟ في الحقيقة الدليل على هذا الحكم هو دليل خاص، وهو عبارة عن روايات. هذه الروايات ظاهرها هو أن المرأة يجب عليها الصبر في هذه الحالة، فيما لو فقد زوجها مع العلم بماذا؟ بحياته وعدم إمكان الوصول إليه. وهذه الروايات قد تكون روايات كثيرة، لكن المهم منها والصحيح منها عبارة عن روايتين، إحداهما موثقة لسماع والأخرى صحيحة لبريد ابن معاوية العجلي. أما الرواية الأولى اللي هي موثقة السماع فهي مروية في الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الثاني الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة، هذا السند معروف والمقصود بالحسن، الحسن بن علي بن فضال، هذا من الواقف المعروفين كلهم. عن زرعة اللي هو أيضا من الواقف، عن سماعة الرواية موثقة معتبرة سندا، لأن هؤلاء كلهم شنو منصوص على وثاقتهم بالرغم من كونهم من الواقفة. قال سألته عن المفقود، قال نعم الرواية مضمرة كما هو واضح، قال إن علمت أنه، إن سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا. إن علمت أنه في أرض، لكن هذه الأرض مجهولة بالنسبة، موجودة كناية عن ماذا؟ عن أنه حي يرزق يعيش في أرض ما، لا تعلم ما هي هذه الأرض ولا يمكن الوصول إليه، لكن تعلم بحياته وأنه في أرض يعيش في أرض. إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق. هذا الشق الأول اللي هو محل كلامنا. وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر، ما تدري حي ميت مو واضح عندها، هذا الفرع الثاني اللي قلنا سيجي بحثه في أحكام العدة، واضح المفقود الذي لا تعلم حياته. وإن علم وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام عليه السلام بين قوسين فيأمرها أن تنتظر 4 سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي 4 سنين أمرها أن تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها 4 أشهر و10 فهو أملك برجعتها. هذه الرواية سند الشيخ الطوسي سند صحيح، كما أن الرواية يرويها الشيخ الكليني بسند صحيح أيضا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة. الحديث حديث الحكام بكلا الطريقين، والاستدلال به أيضا يكون واضح، لأن مقتضى قوله فهي منتظرة له أبدا خصوصا بقرية المقابلة بينه وبين الفرع الآخر يقول بأنه لا ما تنتظره أبدا، وإنما ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجلها 4 سنين لأجل الفحص عنه، لأجل الفحص عنه بقرينة المقابلة نفهم أنها تنتظره أبدا، يعني يجب عليها الصبر ولا علاج لها إلا أن يأتيها خبر موته أو خبر شنو أو خبر طلاقه. هذه الرواية الأولى التي هي ضعف بل في الكافي ما أظن، ما أدري يعني ما راجعتها في الحقيقة، يعني هذا السنة التام بعد اكتفيت بهذا راجع إن شاء الله. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة بريد بن معاوية المروية في الباب 23 من أقسام الطلاق، الحديث الأول، الرواية يرويها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ الكليني والسند والطرق الثلاثة صحيحة، رواية معتبرة يعني بلا أشكال. الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن عمر بن عذينة، واللي بذهني أن طريق الشيخ الصدوق إلى عمر بن عذينة تام، اللي بذهني ولكنت ما أحتاج الآن أتأكد. لكن الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن ابن عذينة عن بريد بن معاوية، وهذا السند تام كما هو واضح. والكليني يروي الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر أيضا عن عمر بن عذينة عن بريد بن معاوية العجلي. الرواية معتبرة ظاهرا على الأقل بهذين الطريقين، طريق الشيخ وطريق الشيخ الكليني. الرواية تقول قال يعني بريد بن معاوية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخلي عنها. هي اختارت الصبر على هذه الوضعية، فحينئذ خلي عنها، نسكت عنها. وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها 4 سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خبر، هذا محل الاستشهاد في محل الكلام، فإن خبر عنه بحياة صبرت. يقول بعد أن يسأل عنه الحاكم، إذا جاء الخبر بأنه حي يجب عليها شنو؟ الصبر. صحيح أن الرواية تتعرض إلى كونه حيا بعد الفحص وبعد التتبع، لكن هذا من الواضح أنه يثبت هذا الحكم في محل كلامنا بشكل أوضح. يعني هذا عندما نعلم من البداية بلا فحص أن هذا شنو؟ حي مفقود حي، نثبت له نفس الحكم. وهذا لأنه إذا كنا نشك في ذلك وأرسلنا خلفه وبحثنا عنه وصلنا إلى أي النتيجة، أنه حي لكن لا يمكن الوصول إليه، فحينئذ شنو؟ يثبت هذا الحكم وهو وجوب الصبر. إذن هذا الحكم يثبت أيضا في محل كلامنا، يعني عندما نفترض أن المفقود بلا تتبع بلا فاحص يعلم شنو حياته، ففي هذه الحالة أيضا يجب عليه شنو؟ الصبر. قال: فإن خبر عنه، يعني خبر الوالي، خبر الوالي بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة، قالوا ما اعترنا عليه، من اللي بي حي ميت ما عندنا خبر عنه، ها؟ وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي 4 سنين، دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها أو أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج، يعني ليس لها طريق إلى الزواج، ما أنفق عليها من الوالي. وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليق في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج. فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، هذا معنى أن العدة عدة شنو؟ رجعية، والطلاق طلاق شنو؟ رجعي، وهي عنده على تطليقتين. وإن انقضت العدة قبل أن يجي ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها. هذا كله ناظر لمن؟ إلى القسم الثاني اللي قلنا مو محل كلامنا، سيجي كلامي في أحكام العدة. لكن يفهم من الرواية أن حكم المفقود المعلوم الحياة هو شنو؟ هو وجوب الصبر عليها. هذان هما الدليلان المهمان في المقام اللذان يدلان على وجوب الصبر على هذه المرأة. هذه الروايات ظاهرها هو ما ذكروه من وجوب الصبر بالرغم من عدم الإنفاق عليها، واضح، بالرغم من عدم حتى ما عدم وجود من ينفق عليها يجب عليها الصبر. في الحقيقة البحث اللي يقع في المقام هو هذا، أن هذا الحكم هو المعروف كما قلنا فيما بينهم، لكن الفقهاء المعاصرين الذين التزموا بهذا الحكم أشاروا في رسائلهم العملية إلى أن بعض الأكابر خالف في ذلك، وأنه ذهب إلى أنه لا يجب عليها أن تصبر على هذا الوضع الذي هي فيه، وإنما يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ويطلقها الحاكم الشرعي. وعطف هذا البعض من الأكابر على ذلك المحبوس حبسا مؤبدا لا يتوقع خلاصه منه. هذا أيضا قال بأنه هذا إذا لم يطلق زوجته ولم تصبر زوجته هذا أيضا يمكن أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ويطلقها الحاكم الشرعي. وطبعا فقهاؤنا الذين نقلوا هذه الفتوى عن هذا البعض لم يقبلوا بما ذهب إليه، وقالوا بأنه بعيد ولا يمكن المصير إليه. والذي يبدو أن الاستبعاد ناشئ من وجود هذه الروايات الصحيحة الظاهرة في وجوب السنة في وجوب الصبر. واللي حسب ما نقل لي مرحوم الشيخ والدي كان يقول أن مقصود هؤلاء الأعاظم من بعض الأكابر هو المرحوم الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله عليه، حسب نقل مرحوم والدي هكذا يقول. ويؤيد ذلك أن هاي العبارة الظاهر أنها يعني ليست موجودة في رسائل عملية قبل المنهاج، يعني الوسيلة للمرحوم السيد أبو الحسن أصفهاني لا موجودة بهذه العبارة، فالظاهر أنها من إضافات المنهاج، يعني إضافات السيد الحكيم هو نفسه رضوان الله عليه أضافها إلى المنهاج، وبقيت هذه الجملة موجودة والعبارة المسألة موجودة في بقية في رسائل العملية الأخرى اللي اختارت نفس النص ونفس المتن المنهاج. على كل حال هذا رأي هؤلاء. السيد الشهيد أستاذنا السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية فصل بين حالتين في نفس هذه المسألة، فصل بين حالة حالة العلم بإهمال الزوج وتقصيره، إهمال الزوج الإنفاق على زوجته وتقصيره في ذلك، مع فرض طبعا عدم إمكان الوصول إليه لإجباره على أن يختار أحد الأمرين، إما شنو إنفاق أو طلاق ما يمكن الوصول إليه، لكن نعلم بإهماله وتعمده ذلك وتقصيره في ذلك، هاي حالة. والحالة الثانية حالة عدم العلم بذلك، ما أدري أنه هل هو مهمل للزوجة مقصر في ذلك غير مقصر ما أدري، أو أعلم بعدم ذلك، أعلم بأنه غير مهمل، رجل هذا ملتزم، موش واحد اللي يهمل زوجته ويقصر في حقها ويتركها معلقة بهذا الشكل. أعلم بأنه أعرفه أنا ليس هكذا، لكن غاب وفقد وبقياك. هاي الحالة الثانية. في الحالة الأولى حالة العلم بالإهمال والتقصير مع فرض عدم إمكان الوصول إليه، مرحوم السيد الأستاذ اختار إمكان طلاقه من قبل الحاكمة شرعي، واضح؟ يعني وافق هذا الباب من الأكابر في هذه الحالة. في الحالة الثانية لا، وافق المشهور. في الحالة الثانية قال لا، يجب عليها شنو؟ الصبر والانتظار فيما إذا كان مو واضح حاله، واضح لا نعلم بإهماله أو تقصيره، أو نعلم بعدم إهماله وبعدم شنو تقصيره. في هذه الحالة يجب عليها شنو؟ الصبر. السيد السيستاني حفظه الله في المنهاج أيضا له تفصيل يشابه تقريبا، نقدر نقول تقريبا يشابه أيضا هذا التفصيل. إذن المسألة أكو بيها مجال واحد شنو يتحرك عليها ويشتغل عليها، أكو بيها أي مجال. في الحقيقة البحث الصناعي لهذه المسألة ينبغي أن يكون بملاحظة نسبة هذه الأدلة، يعني أدلة وجوب الصبر والانتظار، إلى أدلة، يعني إلى الأدلة التي تجوز للحاكم الشن الطلاق. ما هي النسبة بينهما؟ واضح. هذا البحث نقوله وندخل فيه بعد إشارة إلى ما يستفاد من كلام السيد الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه من دليل على هذا التفصيل. يستفاد من كلامه أن المفقود الذي لا يعلم حياته مع افتراض العلم بإهماله وتقصيره، هذا حاله حال الزوج الحاضر الممتنع من شنو؟ من الإنفاق والطلاق. هذا حاله حال هذا. أي فرق بينهما؟ واضح. حاله حال، كما أن الحاضر الزوج الحاضر الممتنع من الإنفاق والطلاق شنو حكمه؟ يطلق الحاكم، تصل النوبة إلى ما يجب عليه الصبر، تصل النوبة إلى أن الحاكم يطلقها. هذا الزوج المفقود الذي تعلم حياته مع العلم، هذا الفرق الشق الأول من التفصيل اللي يقول بيصير شيء، مع العلم بإهماله وتقصيره، واضح؟ يقول حال حال هذا، فكما هذا يجوز للحاكم أن يطلقها، هذا أيضا يجوز للحاكم أن شنو؟ أن يطلقها. نعم، مع عدم العلم بالإهمال أو مع العلم بعدم الإهمال كما ذكرنا في هذه الحالة لا، يجب عليها الصبر والانتظار. هذا هو الدليل، يعني ما أدري على الدليل، لا أقول ما يستفاد من عبارته في تعليقته على من على المنهاج. ما حضر عد هذا البحث خالص، هذا ما يستفاد من هاي العبارة. زين، هذا هو الفتاوى في هاي المسألة، وهاي هي أدلة هذه المسألة. هل يمكن تأييد ودعم هذا التفصيل؟ واضح أو لا؟ لا لا، احنا قاعد نتكلم بالعنوان الأول للمسألة، عنوان ثاني وهذا يشمل، يعني يختلف باختلاف الموارد، يعني الحرج إذا كان تقع من حيث الإنفاق خب هذا بالنسبة إلى الأدلة وبالنسبة إلى الفتاوى. أقول هل يمكن دعم وتأييد وتبني هذا التفصيل لأنه يخفف من المشكلة؟ هذا في كثير من حالات الفقد عادة، يعني ما أقدر أقول كثير، بس قد حالات كثيرة منها يعلن فيها بماذا؟ بالإهمال والتقصير، فحينئذ يصار إلى حل لهذه المشكلة. لأول وهلة يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق صحيحة بريد وموثقة سماع، على خلاف إطلاقه. إذا تلاحظون صحيحة بريد واضح بيها، هاي وين صار يا باب؟ طارت العلامة باب 44 من أقسام الطلاق، 23 من أقسام الطلاق. خب هاي الرواية لاحظوها تقول، خليها هاي يمك، خليها يمك سيدنا، باب 23، لا باب 23 من أبواب الطلاق يا رواية. هذا لاحظوا هاي الرواية، شوفوا أرد أقول أن بها إطلاق لأول ولا هكذا، يبدأ رواية مطلقة. قال ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت. خبر عنه هاي قلنا بأنه احنا نستفيد منها أنه إذا هو علم بحياته شنو أيضا؟ صبرت. المناط على وجوب الصبر هو أن يعلم بأنه شنو؟ حي يرزق، سواء كان مهملا أو لم يكن مهملا، نعلم بإهماله أو لا نعلم بإهماله، نعلم بتقصيره أو لا نعلم بتقصيره. مقتضى إطلاق العبارة هو عدم التفصيل، والقائل بالتفصيل عليه أن يبرز نكتة موجبة لتقييد هذا الإطلاق واختصاص الرواية بخصوص من لا نعلم بماذا؟ بإهماله. سمحوا لي سيدنا، قلنا الرواية الثانية. أما الرواية الثانية موثق السماع يقول فقال إن علمت أنه في أرض، وقلنا أن المقصود بها أن علمت أنه حي يعني موجود في أرض لا تعلم بها أصلا، إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا. واضح من هذه الرواية أنها تفرع الانتظار الأبدي على ماذا؟ على مجرد العلم بأنه شنو؟ حي يرزق، ما عدا من كان الوصول إليه ما هو المفروض. فهذا أعم من أن يكون هو رجل مقصر أو غير مقصر، نعلم بتقصيره أو لا نعلم بتقصيره، نعلم بإهماله أو لا نعلم بإهماله، المهم أن تعلم بأنه شنو؟ حي في أرض ما، هذا هو المهم. فلأول وهلة يبدو أن التفصيل على خلاف إطلاق هاتين الروايتين، لكن بالرغم من هذا يمكن توجيه التفصيل بما يلي، وهو أننا إذا لاحظنا هاتين الروايتين مع أدلة جواز تطليق الحاكم اللي تقدم الحديث عنها واللي كان أهمها عبارة عن روايتين صحيحتين مرويتين في الباب الأول من أبواب النفقات اللي هي الحديث الأول والحديث الثاني من أبواب النفقات. الحديث الأول هي صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، قدمت هذه الروايات جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. فرق بينهما، من اللي فرق بينهما؟ هاي الروايات تدل على أنه يجوز للحاكم التفريق بين الزوجين بمجرد أن الزوج شنو لا ينفق على زوجته، لا ينفق على زوجته. إن أنفق عليها وإلا، يعني شنو؟ وإن لم ينفق عليها فرق بينهم. بمجرد أن يتحقق عدم الإنفاق عليها يجوز للحاكم أن يفرق شنو بينهما. هذا هو المستفاد من هذه الصحيحة. وأوضح من ذلك دلالة الصحيحة الثانية اللي هي الحديث الثاني، هي صحيحة أبي بصير المرادي، معتبرة أبي بصير المرادي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. واضح من هذه الرواية أيضا أن جواز التفريق أو لزوم التفريق كما يبدو من هذه الرواية باعتبار استخدم كان حقا عليه، قد يفهم منه اللزوم. طبعا اللزوم فيما لو هي أرادت ولا بأس بالالتزام للزوم مطلقا، حتى إذا صب يعني وطنت نفسها علما على الصبر. على كل حال الذي يفهم من هاتين الروايتين أن جواز تطليق الحاكم لهذه الزوجة مترتب على ماذا؟ على عدم إنفاق الزوج عليها. لا فعلا، هذا مولانا ناقشنا سابقا، قلنا أن المقصود بعنده في الروايات يعني شنو؟ يعني أن يكون متزوج في قبال الأعزم. لا، ليس المقصود من الحضور. ناقشنا عندما ناقشنا السيد الخوي إذا تخطرون، عندما احتملنا أن هو يستند إلى كلمة عنده في الروايات فيشترط في لزوم الإنفاق أن تكون الزوجة في بيته وجودا، قلنا لا، ظاهر من الرواية أنه مقصود به المتزوج. هذه الروايات لاحظوا ياي، بإطلاقها تشمل محل الكلام، لأنه يصدق على هذا الزوج المفقود الذي يعلم حياته، يصدق أنه شنو؟ أنه لم ينفق، يصدق لما يصدق لم ينفق على زوجته، لم يطعمها، لم يكسيها، يصدق لما يصدق، يصدق. واضح الرواية تقول إن أنفق وإلا فرق بينهم. هذا وين يدخل فيه؟ أنفق وإلا يدخل فيه وإلا، سمحوا لي، يدخل في وإلا. الرواية ما تقول إن أنفق عليها خلاص ماكو مشكلة، وإلا يعني وإن لم ينفق عليها فرق بينهم. هذا يصدق علي أنه لا ينفق على زوجته، فرق بينهم. الروايات بإطلاقها تشمل محل الكلام، لأنه يصدق على هذا الزوج أنه زوج لا ينفق على ماذا؟ زوجته. واضح اللي أقوله؟ بل حتى الزوج المفقود الذي لا تعلم حياته، هذا هم مشمول بماذا؟ ما أقول بل حذفوها، هذا هم أيضا مشمول بهذه الروايات. ومفاد هذه الروايات فيه يتحد مع مفاد صحيحة بريد ابن معاوية العجلي اللي تتكلم عن الفرض الثاني اللي قلنا سنبحثويا في أحكام شنو العدة. صحيحة معاوية تقول يطلقها الحاكم بعد سلسلة من الإجراءات. هذه الروايات أيضا يقول شنو لا ينفق على زوجته فرق بينهما. سنقيد إطلاق هاي الروايات بسلسلة الإجراءات التي تدل عليها صحيحة بريد ابن معاوية العجلي. اللي أريد أقول هذا أن هاتين الروايتين يعني معتبرة أبي بصير وصحيحة ربعي والفضيل بن يسار لهما من الإطلاق والسعة ما يشمل محل الكلام. ومقتضى ذلك أن شنو أن نجوز للحاكم الشرعي شنو تطليق هذه الزوجة. لماذا؟ لأنه لا ينفق على شنو على زوجته. واضح اللي أقوله؟ زين. هذا مقتضى إطلاق هذه الروايات. هل نملك دليل على إخراج محل الكلام من هذا الإطلاق أو لا؟ وهذا الدليل اللي نملكه اللي يقيد هذا الإطلاق ويخرج محل الكلام عن إطلاق هذه الروايات لازم نتأمل به نشوف أن هذا الدليل هل يشمل مطلق المفقود، هل يشمل مطلق المفقود يعني شنو مقصودنا التفصيل اللي اختار السيد الشهيد، يعني سواء علمنا بإهماله أو لم نعلم بإهماله هو يخرج مطلق المفقود. إذا خرج مطلق المفقود يصح ما ذكره الفقهاء في رسائلهم العملية من أنه يجب عليها الصبر شنو مطلقا، أو لا أن هذا الدليل يخرج فقط وفقط المفقود الذي تعلم حياته ولا يعلم إهماله وتقصيره وتعمده الاختفاء بعيدا عن أنظار الحاكم والوالي. واضح تختص بهذا. إذا اختص الدليل بالمفقود الذي لا يعلم إهماله فقط بهذا، فحينئذ المفقود الذي يعلم إهماله يبقى مشمول المن المن لرواية الفضيل بن يسار وصحيحة صحيحة ربيع والفضيل ومعتبرت منه أبي بصير في أنه يجوز للحاكم شنو أن يطلع. إذن نقطة البحث عمدة البحث تنصب على مراجعة هاتين الروايتين، رواية بريد ورواية منه سماع، نشوف أن بها إطلاق يشمل كلا الفرضين يعني العلم بالإهمال وعدم العلم بالإهمال، أو لا أنه لا بد من تخصيص الحكم بصورة عدم العلم بالإهمال، أما مع العلم بالإهمال فلا يجب عليه الاعتبار ويجوز تطليقها من قبل الحاكم. وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في اليوم القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.